أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: وإذ ظهور مرجع العلم فهو علم، وقس سائر الأوصاف له. والأشعري بازدياد قائلة، وقال بالنيابة المعتزلة: ونغمة الحدوث في الطنبور قد زادها الخارج عن مفطور. ما واجب وجوده بذاته، فواجب الوجود من جهاته. لا زال الكلام في بحث الصفات من جهة تنقيع علاقتها بالذات بالزيادة والعينية، وقد تقدم شرح المراد من عينية الصفات للذات، وحيث إن هذه المسألة من أمهات المسائل، فإن الشارح والماتن في المقام قد بسط القول في هذه المسألة بسطا يزيد على ما جرت به العادة منه في غير هذه المسألة. فهو بعد أن قرر حديث العينية، وأن المراد بعينية الصفة للذات أن تكون الصفة منتزعة من الذات من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا تقييدية، وضرب مثالا لهذا بصدق المفاهيم المختلفة على الإنسان أو على الممكن، إن الممكن مقدور، مخلوق، مرزوق، مسموع، مبصر، كل هذه المفاهيم صادقة عليه من جهة وجوده. فكما أن هذه المفاهيم مختلفة صدقت على حقيقته من دون أن يلزم صدقها عليه اختلاف حيثيات فيه، بل هو من حيثية واحدة مصداق لهذه المفاهيم المختلفة، كذلك الواجب سبحانه وتعالى يكون مصداقا لمفاهيم مختلفة، يكون الاختلاف بينها في المفهوم غير مانع من اتحادها في الصدق. وصدر المتألهين رحمه الله تعالى يذكر أن معنى صدق هذه المفاهيم المختلفة على الذات أن وجود الذات وجود لهذه المفاهيم. عليكم السلام ورحمة الله. ويؤكد على هذه العبارة. ثم إن هذا الكلام هو الذي ذهب إليه أغلب الإمامية، حيث قالوا بأن الواجب له علم وله قدرة وله حياة وله سمع وله بصر، لكن بصره عين ذاته، بمعنى أن ذاته بذاته سمع وبصر وقدرة وحياة وعلم، من دون أن يحتاج في اتصافه بالكمال الخاص كالسامع إلى انضمام شيء إليه ولا لحوق شيء له، بل هو بذاته علم، وهو بذاته عالم، وهو بذاته قدرة، وهو بذاته قادر، وهكذا. إذن كما ورد في الرواية: يسمع بما به يبصر، ويبصر بما به يسمع. والسر أنه يبصر بغير آلة، ويسمع بغير جارحة، وهذا وارد في الروايات. حتى إن الإمام عليه السلام عندما يقول إن له سمعان، يقول: أنا أريد أن أعبر عن ما في نفسي من المعنى المقصود، لا أن له سمعا مغايرا لذاته سبحانه وتعالى. إذن المقصود بعينية الصفات للذات أن وجود الذات وجود لتلك الصفات، بحيث إذا لاحظنا نحو وجوده سبحانه وتعالى فكما يكون مصداقا بالذات لعنوان الموجود كذلك يكون مصداقا بالذات لعنوان السميع وعنوان البصير وعنوان القادر والحي والفعال والقيوم وأمثال ذلك. في المقابل هناك مسالك مختلفة طبعا ذكرناها ونعيد ذكرها الآن توضيحا وشرحا. فنقول هناك من قال بأنه يوجد للواجب صفات إما بمعنى المبدأ أو بمعنى المشتق، ولكن هذه الصفات زائدة على الذات، مباينة للذات، مغايرة للذات وجودا أو معنى. بيان ذلك أن القدرة شيء والذات شيء آخر، لأن الذات مجهولة ولكن القدرة معلومة، لذلك نصف زيد بأنه قادر وعمر بأنه قادر وبكر بأنه قادر. ولولا معرفتنا بمفهوم القدرة لم يصح أن نصف هؤلاء بهذه الأوصاف. وكذلك نقول القادرية والخالقية والرازقية. إذن سواء أردنا بالأوصاف نفس المبدأ كالقدرة أو المشتق كالقادر، ويعبر عن المشتق بأنها حال بأنه حال، ويعبر عن المبدأ بأنه معنى، فإن للذات هذا النحو من الاتصاف، بمعنى أن للذات الواجبة قدرة أو قادرية، وأن للذات الواجبة حياة أو حيية، علم أو عالمية، سامع أو سميعية، بصر أو بصيرية. الأشاعرة قالوا بثبوت القدرة، وأبو هاشم قال بثبوت القادرية. والأشاعرة قالوا بأن القدرة شيء والذات شيء آخر، وادعوا أن هذه المغايرة في مرتبة الثبوت والوجود، بمعنى أن الذات موجودة والقدرة موجودة بوجود آخر، فعدوا مع الذات قدماء ثمانية، ما قدماء سبعة، فتكون القدماء ثمانية: السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام والإرادة. هذه سبعة أوصاف صفات مقترنة بالذات. قال الأشاعرة أنها ثابتة في القدم مع الذات. أبو هاشم وافقهم في الزيادة ولكنه خالفهم في الثابت، قال الثابت ليس الصفة المبدأ بل الثابت القادرية والثابت العالمية والثابت كونه حيا والثابت يعني الأمور التي تسمى بالأحوال وهي مفاد كلمة مشتق. ولكن كلا المبنيين ضعيف جدا ولا يمكن القبول به، بل إن مبنى الأشاعرة من أن مع الذات قدماء ثمانية أمر ينافي براهين التوحيد. أورد على الأشاعرة أنه إذا كان مع الذات ذات إذا كان مع الذات شيء قديم يلزم تعدد القديم، وهذا ما لا تقبلون به. وأجاب الأشاعرة بأن الممتنع ثبوت ذات قديمة، والمدعى ثبوت قدم الصفة، والصفة معنى قائم بالذات، ولا بأس بأن يكون مع القديم شيء قديم قائم به. ولكن هذا الكلام لا محصل له، لأن الصفة إن كانت محتاجة كان الواجب محتاجا إلى المحتاج، وإن كانت غنية فلا معنى لاجتماع الغنى والتعلق الغنى والقيام بالغير. فإذا ليس لهذا الكلام محصلة، هناك محاذير كثيرة قد تذكر طبعا، وذكرنا بعضها في مسألة الزيادة في أول هذه المباحث. عموما مسلك الأشاعرة هذا باطن قطعا. وأما مسلك أبي هاشم فإنه يشترك مع مسلك الأشاعرة في المحذور ويزيد عليها بأن الخالقية أو العالمية وصف قائم بطرفين، فلو كان كمال الواجب بهذا الوصف الموقوف على الطرف الثاني وهو المحتاج لكان كمال لكان الواجب في كماله محتاجا إلى محتاج آخر، وهذا أشد من حاجة الواجب في كماله إلى الصفة، لأن الصفة متعلقة بالذات. ولكن مسلك أبي هاشم الجبائي يستدعي احتياج الذات الواجبة إلى فعلها، باعتبار أن العالمية عبارة عن تعلق خاص بين الذات العالمة وبين المعلوم، والمعلوم هنا هو مخلوق العالم. فلو كان الواجب يكمل بصفة العالمية الموقوفة على وجود المعلوم لكان كمال الواجب موقوفا على فعله، وهذا أشد محذورا من الأول. كما أن النسبة لا وجود لها حقيقة حتى يقال بأنها قديمة أو ليست بقديمة، زائدة أو ليست بزائدة. إذن هذان المبنيان ساقطان، وأشار إلى هذين المبنيين أو أحدهما السبزواري عند قوله والأشعري بازدياد قائلة، بمعنى أن الأشاعرة ذهبوا إلى زيادة الصفات على الذات. وقال بالنيابة المعتزلة، وشرح هذا المصراع أن المعتزلة نفوا وجود صفة في الذات الواجبة، وادعوا أنه لا يوجد مع الواجب القديم صفة، ونفيهم هذا ناشئ من حرصهم على نفي القديم مع القديم توحيدا لله سبحانه وتعالى. فإنهم لما رأوا أن مسلك الأشاعرة يؤدي إلى القول بتعدد القدماء، لذلك كابر من كابر من الأشاعرة فادعى أنه لا بأس بذلك لأن القديم هنا صفة، وتذبذب من تذبذب منهم عندما حقه يعني وقع في الإشكال والتفت إلى أن هذا الإشكال بالفعل وارد. فالمعتزلة لما وجدوا أن مسلك الأشاعرة مشكل وفيه محذور لازم قالوا لا مهرب من نفي الصفة عن الواجب، نعم ننفي الجهل ولا يكون لازم نفي العلم ثبوت الجهل، وذلك لأن النفي هنا من جهة علو مرتبة الذات لا من جهة نقص الذات الإلهية جل ربنا وعلا عن أن يتصف بالعلم. إذن لا ملازمة بين أن نقول ليس لله علم ونحن نقصد بذلك أنه فوق مرتبة العلم، إذ العلم لا يكون إلا للممكن، وبين قولنا الله سبحانه وتعالى يثبت له مقابل العلم جل الله وعلا. ولعل منشأ قولهم هذا أيضا هو تنزيه الواجب عن المشابهة، إذ لو قلنا أن لله علمان كان مثل زيد، حيث أن زيد أيضا عالم، فيلزم من ذلك مشابهة زيد لله ولو في شيء، وليس كمثله شيء في شيء، ليس كمثله شيء أبدا، لا في سمعه ولا في بصره ولا في كذا ولا في حياته ولا في قدرته ولا في إرادته. ولما كان مسلك الأشاعرة مبنيا على قياس الغائب على الشاهد، حيث إنهم قالوا أن الشاهد في الحي ذات وحياة، وفي العالم ذات وعلم، وفي القادر ذات وقدرة، فالغائب كالشاهد يكون حيا بحياة وقادرا بقدرة وعالما بعلم. وهكذا ذهب الأشاعرة إلى بيان نحو اتصافه سبحانه وتعالى. فالمعتزلة لما وجدوا أن هذا يستلزم المشابهة قالوا إذن الغائب ليس كالشاهد والقياس ليس بصحيح، عملا بقوله ليس كمثله شيء، فإن هذه من محكمات الآيات، فيدل على أنه ليس مثلنا في العلم. وحيث إن الشاهد فيه علم يزيد على ذاته، إذن ليس في الغائب علم يزيد على ذاته، وحيث إن العلم معلوم والذات مجهولة، إذن لا بد من أن نقول أن ذاته سبحانه وتعالى لا علم لها، لأنه لو كان لها علم لكانت معلومة من جهة. إذن ليس للواجب علم، لكن لا يلزم من ذلك نسبة الجهل إليه، لأنه يكون منشأ النفي شرف الذات. وهكذا ذهب المعتزلة إلى نفي الصفات عن الذات. إن قلت ما معنى أن تكون الذات منفيا عنها الصفات، والحال أن آثار العلم موجودة، ومن الواضح أن الأثر يدل على المؤثر، كيف وقد استدل على علم الواجب بإتقان فعله وبإحكام صنعه؟ قالوا يعني المعتزلة قالوا أن هنا مرتبة وسط بين انتفاء العلم وانتفاء آثاره وثبوت آثاره وثبوته، وهي عبارة عن ثبوت آثاره وانتفاء ذاته. فقالوا أن الذات فعلها فعل العالم لكن ليس لها وصف العلم، وعبروا عن هذا بالنيابة، بمعنى أن الذات تقوم مقام الصفة في إيجاد أثر تلك الصفة، وهذا مذهبهم. ولكن هذا الكلام أيضا لا محصل له، لأنه إما أن يكون العلم ثابتا أو لا يكون العلم ثابتا، أما أن يكون منفيا وأثره موجود فهذا أمر مستحيل، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. فمثلا نحن نجد أنه أوجد العالم، فكيف يكون غير العالم موجدا للعالم؟ وقولكم إنه فوق العلم هذا أمر ليأباه العقل، لا يوجد شيء فوق العلم إذا لم يكن عالم، يجب أن يكون عالم. نعم العلم درجات، منه علم عربي ومنه علم جوهري بحيث يكون عين الذات. وعلى كل حال فإنه إذا استطعنا أن نثبت وجود العلم بالنحو الذي لا يلزم منه المحذور الذي أوردناه على الأشاعرة، فكلام المعتزلة يبطل بنفسه، ولا نحتاج مع إثبات نفس المعنى إلى إبطال مذهب المعتزلة. يعني في الواقع منشأ ما ذهب إليه المعتزلة عجزهم عن دفع المحذور الذي ورد على الأشاعرة. فإذا استطعنا أن نثبت ما يقابل مذهب الأشاعرة من دون محذور كان هذا بنفسه كافيا لإبطال مذهب المعتزلة. وهنا طبعا مسلك ذهب إليه كرام، حيث قال إن الصفات الإلهية حادثة، يعني كان في الأزل ولم يكن معه شيء ثم حدثت صفاته. وهذا الكلام منه مأخوذ من مما يذكر في مسألة مرجح حدوث العالم فيما لا يزال، وأن العالم قديم أو حادث. المعروف بين المتكلمين المسلمين أن العالم حادث، ثم وقع الكلام بينهم أنه إذا كان المعلول حادثا يلزم انفكاك المعلول عن العلة، لأن العلة قديمة في المقام. فقالوا أن العلة أوجدت العالم بإرادة زائدة، فلما ذهب الأشاعرة إلى أن الإرادة قديمة رجع الإشكال، باعتبار أن الإرادة قديمة وهي الجزء المتمم للعلة، والعالم وهو المعلول حادث، إذن يلزم انفكاك المعلول عن العلة. فقال بعض هؤلاء الإرادة قديمة والتعلق حادث، بمعنى أنه توجد إرادة ولكن المراد حادث. وأورد عليهم بأنه لا معنى لوجود إرادة بلا مراد، فرجع الإشكال. ففرارا من هذا ذهب مثل هذا إلى أن الإرادة وإن كانت صفة للذات لكنها حادثة ولا مانع من ذلك، ولكن من الواضح سخافة هذا الكلام، لأنه يلزم من ذلك اتصاف الواجب في مرتبة ذاته بالحوادث، وهذا يستلزم التجسم أو المادة، والمادة لا تكون بدون صورة، والمادة والصورة يكونان جسما، والجسمية تنافي الغنى، والغنى عين الذات، إذن الذات تتنافى مع حدوث الصفات. لذلك قال صاحب التجريد المحقق الطوسي، ووجوب وجوده يدل على كذا وكذا ونفي المعاني والأحوال، بمعنى أنه لا معنى زائد سواء كان قديما كما يذهب إلى ذلك الأشاعرة أو حادثا كما يذهب إلى ذلك كرام وأصحابه، ولا الأحوال تثبت للذات لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود واجب من جميع الجهات. طبعا جعل السبزواري قاعدة أن ما يمكن للواجب فهو واجب له، وأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، بمعنى أنه كما يجب من جهة وجوده يجب من جهة علمه، وكما يجب من جهة علمه يجب من جهة قدرته. ومعنى ذلك أنه كما أن الممكن من جهة الوجود ينتهي إلى وجود واجب، كذلك الممكن من جهة العلم ينتهي إلى علم واجب، وينتهي الممكن من جهة القدرة إلى قدرة واجبة، وهكذا. ثم إن تلك القدرة الواجبة يجب أن تكون قدرة واجبة بحيث يكون صدق معنى القدرة عليها من دون حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، وهكذا العلم يجب أن يكون مصداق العلم الواجب مصداقا للعلم من دون حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. وهذا يعني أنه لا توجد في الواجب جهة تكون منشأ لإمكان شيء، بل تلك الجهة إن كانت في الواجب فهي منشأ لانتزاع عنوان الوجوب لما يتعلق بتلك الجهة. جهة العلم منشأ لوجوب العلم، وجهة القدرة منشأ لوجوب القدرة، وجهة الإرادة منشأ لوجوب الإرادة، وهكذا. قال السبزواري أن قاعدة أن الواجب واجب الوجود من جميع الجهات لا ينفع لرد ما ذهب إليه الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون بأن القدرة واجبة، واجبة الوجود بالذات لأنها قديمة، وواجبة الوجود للذات لأنها صفة. نعم هذا الكلام يصلح لرد كلام كرام، لأن كرام يقول الصفة حادثة والحادث ممكن، وهذا ما ذهب إليه المتكلمون من أن مناط الإمكان شنو؟ مناط الحاجة إلى العلة الحدوث. فإذا إذا كانت صفة الواجب حادثة كانت ممكنة، والواجب واجب الوجود من جميع الجهات، معنى أن تلك الصفة إذا كانت ثابتة له فلا بد أن تكون بنحو الوجوب ثابتة له. لكن هذه التفرقة التي يذكرها السبزواري رحمه الله تعالى كما يقال تفرقة باردة، لأنه إذا قلنا بأن واجب الوجود واجب الوجود بجميع الجهات انتفى حتى مسلك الأشاعرة، ولكن أترك هذا إما لتأملكم أو للشرح إن وسع الوقت، ألا نطبق، لأن هذا المطلب هم مطلب لا يخلو من دقة. وين وصلنا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وإذ ظهورا مرجع العلم فهو، أي فهو علم، والمقصود بذلك أن العلم لما كان انكشاف، لأن العلم انكشاف الأشياء وظهورها بين يدي العالم، وعلى تعريف شيخ الإشراق العلم كون الشيء نورا لنفسه ونورا لغيره، وقد عرفت أنه نور لنفسه لأنه لا يحتجب عن ذاته فذاته ظاهرة لذاته، كما أنه نور لغيره لأن الواجب مظهر للغير، إذن هو نور لذاته ونور لغيره، وعليه يكون هو سبحانه وتعالى علمان، فهو أي علم، فهو علم، فهو أي النور الحقيقي والهوية الصرفة علمان. وقس على صحة كونه مصداقا لهذه الأوصاف صحة مصداقية سائر الأوصاف له. فالإرادة هي الرضا بالمراد. مثلا الإرادة شنو؟ الإرادة عبارة عن علاقة خاصة بين ما يسمى مريدا وما يسمى مرادا. هذه العلاقة إما أن تكون ناشئة من ملائمة المراد لقوة في من قوى المريد، كملائمة الطعم للقوة مثلا الطاعمة في الإنسان الذائقة، يعني هذا الطعم وهو مثلا الحلاوة ملائم لقوة الإنسان الذائقة. وقد تكون الملائمة بين الذاتين، لا بين عرض في الذات المرادة وبين عرض في الذات المريدة، نفس المراد ملائم لنفس المريد. وأي ملائمة أقوى من ملائمة الشيء لنفسه؟ أي ملائمة أقوى من ملائمة الشيء لنفسه؟ الآن مفهوم الإرادة عرفا يتقوم بالاثنينية، هذا نقاش في مفهوم الإرادة عرفا، لكن حقيقة الإرادة شنو؟ حقيقة الإرادة ما هي؟ حقيقة الإرادة تعلق المريد بالمراد، لا تحصيل المريد للمراد، حتى يقال إن التحصيل يتوقف على الفقد. حقيقة الإرادة هي تعلق الشيء بشيء، ولا يوجد أكثر من تعلق الشيء بذاته، فلا يوجد مراد للمريد إلا ذاته. إذن الواجب سبحانه وتعالى مريد لذاته. نعم، كما قلنا الكلام ليس في مفهوم الإرادة لغة أو عرفا، الكلام في صدق مبدأ الإرادة بالنسبة إلى الذات. والوجود الصرف عين الرضا، إذ كل ما يراد فهو مراد لوجوده، وصرف الوجود مراد بذاته. وعين العشق بذاته وبآثاره. قال: والتكلم هو الإعراب عما في الضمير، أي إظهار الخفي. والوجود إظهار، طيب هو ظهور، لكن التكلم إظهار الخفي. نقول: نعم، الوجود هم ظاهر هم باطن، هو باعتبار خفائه على غيره خفي، وباعتبار ظهوره لذاته ظهور وإظهار. والوجود الذي هو المعروفية والمحبة الأفعالية إعراب عن المكنون الغيبي. قوله الوجود الذي هو المعروفية يقصد بذلك وجود الحق في الأشياء، في مرتبة الأشياء، بمعنى أن الوجود الممكن ما هو إلا تجلي الواجب في الممكنات بمقتضى قوله أحببت أن أعرف. فظهور الواجب في مرتبة الممكن هو ظهوره باسم المعروف. هذه المعروفية عين التكلم له سبحانه وتعالى، إعراب عن المكنون الغيبي. والمكنون الغيبي أيضا إظهار وإعراب بذاته لذاته. طبعا كما يطلقون على الواجب اسم المتكلم ابتداء بالقرآن الكريم الذي سمى أفعاله سبحانه وتعالى كلاما، ولا شك أن تلك الكلمات مسندة إليه، فهو متكلم. وقد جاء في الآثار إطلاق المتكلم عليه بأنحاء مختلفة، يقسمون الوجود إلى حروف وكلمات وجمل وكتب. أكو كتاب مكنون، أكو أم الكتاب، أكو كتاب مبين، أكو كتاب محفوظ، في كتاب مكنون، في لوح محفوظ، وهكذا. وليس هذا من باب التقسيم الاعتباطي الاعتباري، بل في الواقع مرتبة الجملة غير مرتبة الحرف، مرتبة الحرف غير مرتبة الكلمة، وهكذا. قال: وهو التكلم الذاتي، فاجعله مقياسا لما لم نذكره. مثلا الواجب في مرتبة ذاته متكلم بذاته لذاته، وفي مرتبة الواحدية مظهر لصفاته، فهو متكلم بالصفات وهو السامع سبحانه وتعالى، وهو متكلم بالأفعال لأفعاله. إن لقد تجلى الله لخلقه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه، وهكذا. ولذلك ترى العرفاء يطلقون الاسم، بعضهم بعض الشراح يجعل قوله لذلك تراه تعليلا لقوله والمكنون الغيبي، أو تعليل لقوله والوجود الذي هو المعروفية إعراب عن المكنون الغيبي. يقول أنه كان وجود الأفعال تكلمان باعتبار أنه قد أظهر بأفعاله كمالاته الذاتية وشؤونه الأسمائية المستجنة في مرتبة الذات. لذلك ترى العرفاء يطلقون الاسم على نفس الوجود ملحوظا بتعين من التعينات. الاسم عند العرفاء هو الذات بلحاظ تعين ما، الذات مع التعين العلمي هذا هو الاسم، ولفظة العالم اسم لهذا الاسم، والذات مع التعين الجمالي هو الاسم، واللفظة المعروفة جميل اسم لهذا الاسم. فهناك مرتبة الذات ومرتبة الاسم ومرتبة اسم الاسم. ويفسرون توقيفية الأسماء بمعنى أن لكل كمال مرتبة خاصة بها تباين مرتبة الكمال الآخر. قال ويطلقون المسمى على الوجود الصرف ملحوظا بلا تعين، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أظهرته لأحد من عبادك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يقول أن المقصود بالاسم المستأثر هو الذات لا بتعين من التعينات. وفي الواقع هذا البحث أشبه بالاصطلاح منه إلى البحث العلمي، بمعنى أن ما يذكر في مقام التفرقة بين الصفات والأسماء من قبل بعض المحققين طبعا ليس خلافا علميا، خلاف الاصطلاح. قد تطلق الصفة على مبدأ المشتق والاسم على المشتق، وهذا بملاحظة ما يذكر يكون تكون الصفة نفس التعين، وعفوا نعم الصفة نفس التعين والاسم هو الذات ملحوظا مع التعين طبعا، والفرق بينهما بالاعتبار بالتقديم والتأخير. العلم ما هو؟ العلم عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، هذه صفة. كونه سبحانه وتعالى عالم ليست ملاحظة حضوره لدى ذاته، بل عبارة عن ملاحظة حضور ذاته له، هذا تقديم وتأخير في اللحاظ، فيفرق بينهما من هذه الناحية. وقد يفرق بينهما أن الصفة هي عبارة عن ملاحظة التعين بشرط لا فتكون صفة، وأما الاسم فالملاحظة التعين لا بشرط من جهة الفعل. مثلا الواجب عالم، إذا لاحظنا عالميته فلا بد أن نلاحظ تجليه في معلومه، أما إذا لاحظنا علمه فلا بد أن نلاحظ مباينة وجوده منسوبا إليه لوجود المعلوم، أي الثبوت الاعتباري للمعلوم في مرتبة الذات. وهناك طبعا أوجه أخرى قد تذكر للتفرقة بين الصفة والاسم. قال والأشعري بازدياد في صفاته الحقيقية قائلة، التأنيث باعتبار الطائفة يعني طائفة الأشعري، كقول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن، أنث مالك مع أن مالك اسم مذكر باعتبار قبيلة مالك يعني. وإلزامهم بالقدماء الثمانية مشهور، يعني أورد عليهم الإشكال بأن لازم قولكم تعدد القدماء، وقالوا لا بأس بذلك لأن القدماء الزائدة على الذات صفات. قالوا أن الصفات إن كانت غنية لازم الإشراك، وإن كانت محتاجة لازم الفقر. وقال بالنيابة المعتزلة، أي ذاته نائبة مناب الصفات، بمعنى أن خاصية العلم مثلا إتقان الفعل، وهي تترتب على نفس ذاته بلا صفة علم حقيقة. وقد اشتهر أنه خذ الغايات ودع المبادئ، يقصد بالمبدأ هنا الوسيلة والغاية الأثر. ومطلوب الإنسان من كل فعل اختياري أثر خاص، ولا فرق عنده بين أن يوجد الأثر بهذا الفعل الخاص أو بفعل آخر مساو له في التأثير. أنا أريد منك طعاما ناضجا، سواء طبخته على نار موقدة بالطريقة القديمة كالقدح في الزناد، أو نار موقدة بالأفران الحديثة، أو طعام مطبوخ على الليزر الآن. خذ الغايات ودع المبادئ. أنا جبت لك طعام، بعد تقول لي كيف طبخته، هذا مو شغلك، هذا من هذا الباب. خذ الغايات ودع المبادئ. طبعا المقصود بالغاية والمبادئ هذا المعنى الذي يعني في هذا المقام، هذا المعنى، خذ الغايات ودع المبادئ. من هذا الباب إطلاق بعض المفاهيم من قبيل الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. خب، هناك ميزان في الآخرة، هناك صراط في الآخرة، هناك حساب في الآخرة، فهل يكون الحساب في الآخرة مشابها للحساب في الدنيا من ناحية الصورة أو لا؟ هذا طبعا من المباحث التي وقع فيها خلاف كبير بين المسلمين، حتى إن بعض المجسمة أصروا على أن لله ميزانا ذا قبانين أو ذا كفتين، أو يعني ذا قبان وكفتين وهكذا، وهذا طبعا جمود على اللفظ. الميزان ما هو؟ هو كل آلة توزن بها الأشياء، ولكل شيء ميزان يخصه. فميزان الشعر العروض، وميزان الأرز ذو الكفتين، أو هناك بعض الموازين ذات كفة واحدة، وميزان الأعمال الخير والشر أو القبح والحسن، وميزان الحق والباطل الرسل والأنبياء، وميزان الحق والباطل أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي جعل قسيما للجنة والنار. لكل شيء ميزان يخصه. اختلاف هذه الموازين في الصورة من قبيل اختلاف المبادئ، واتحادها في الأثر من قبيل وحدة الغاية. فلا فرق إذن في صدق عنوان الميزان، لأن الملحوظ في الميزان أثره لا الكيفية التي يتحقق بها والصورة التي يظهر عليها. قال: ومنشأ غلطهم، ليش قالوا بالازدياد؟ أن الصفة هي المعنى القائم بالغير، فكيف تكون ذاتا مستقلة؟ هذا المطلب يأتي إن شاء الله تعالى، مع أننا أشرنا إليه لكن نرجوه إن شاء الله إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.